بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام يعني انتشر. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهو إشارة إلى هذه المعاقدة التي كانت بينهم، فهم تعاقدوا على ألا يبايعوا ولا يناكحوا ولا يكلموا ولا يجالسوا بني هاشم ولا بني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني هاشم وبني المطلب وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه منهم وفيهم، فمنعتهم ما بينهم من أنساب أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وإن كانوا يخالفونه فيما يدعو إليه. قال: وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة، بمعنى أنها لا تنقض أبدا، علقوها في الكعبة تعظيما لأنهم يعظمون الكعبة، فقالوا: هذا الكتاب والمعاقدة بيننا، وعلقوها في الكعبة بمعنى أنها لا تنقض ولا تخلف، وأن هذا العقد ماض لا يبطل. قال: وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب، مؤمنهم وكافرهم، المؤمن الكافر، المؤمن لإيمانه والكافر حمية لقومه. إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه ظاهر قريشا وكان على حقد وحنق وحسد كبير. أبو لهب كان على ذلك، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال أبو لهب: بين الناس والناس يسمعون، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب ويقول: لا تصدقوه، إنه كذاب، إنه صابئ، إنه قد غوى، إنه يريد أن يخرجكم مما أنتم عليه إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. وربما كان يرمي أيضا بالحجارة، هذا من شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشخص إذا وجد الظلم من الأقربين يكون أشد على نفسه من ظلم الأبعدين، كما يقول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المغندي. ويقول الآخر: يخادعني العدو فما أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يلقى العداوة من أقرب الناس إليه، هذا عمه، لابد يفخر ويعتز ويفرح وإلى غير ذلك، لكن بالعكس، بالعكس، فهذا رجل شقي. ولهذا أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فأبو لهب من أهل النار. وبنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلى الشعب وبقوا فيه، كل هذا من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من 3 سنين. انظر كيف الصبر، صبروا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الحامل لهم؟ القبيلة فقط. وإلا لماذا لم يسلموا؟ ولماذا لم يؤمن جميعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان معه أبو طالب عمه وغيرهم من بني هاشم وبني المطلب. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح. لكن ما حصل الصلح هكذا مباشرة، بل إن هذه الصحيفة جاءوا عليها فإذا بالأرض قد أكلتها، إذا بالأرض قد أكلتها، فعلموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. أي نعم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن أبا طالب قال لهم: لو كان أمر محمد على غير الصواب لبقيت هذه الصحيفة، لبقيت هذه الصحيفة، وأنتم قد وضعتموها في الكعبة، والكعبة معظمة ومشرفة، ولا يمسها إلا ما كان من باطل، فدل هذا على أنكم على باطل. قال: فصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها، وهذا كان قبل الهجرة ب3 سنوات كما جاء في صحيح البخاري، وموت أبي طالب أيضا كذلك، مات عمه أبو طالب بعد ذلك، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، لأن أبا طالب الذي كان يعتبر حصنا حصينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فتجرأوا عليه، وهم كانوا يحترمون أبا طالب ويجلونه ويقدرونه، فلم يستطيعوا أن يمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى أذى من أجل أبي طالب. فلما مات أبو طالب تجرأوا عليه، وكما قيل إذا مات الهر العب يا فار. نعم. فجاءوا وتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قد عصمه من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروا على قومه. خرج الطائف لعلهم أن يقولوا له ارحب وحياك الله بهذه الدعوة الطيبة المباركة، ونحن معك سنكون عبدا ونصيرا، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، فرجع عنهم ودخل مكة وجعل يدعو إلى الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ سيأتي ما حصل في يوم أحد من شدة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المسلمين. فعائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مغموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني مشى مسافة طويلة ومهموم مغموم عليه الصلاة والسلام، إيش يفعل؟ قالوا ردوه، آذوا، عادوا، ذهب إلى أهل الطائف ردوه ورفضوا دعوته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يشعر أين يمشي، حتى بلغ قرن الثعالب من شدة ما يرى في نفسه من الوحدة وعدم التأييد وعدم المناصرة من قومه ولا من أحد من الناس. هذا لنعلم أن ما نعيشه من خير الهداية فهذا بسبب جهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم تعب وحصل له من النصب ولقي من الأذى ومن أنواع العداء وصبر وتحمل من أجل أن يصل إلينا الدين صافيا نقيا. فيا عبد الله تمسك بدينك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد تحمل ما تحمل من أجلك ومن أجل إيصال الدين لك ومن أجل أن تصلك الرسالة وأن تنعم في الدنيا وفي الأخرى وأن تسعد في الباقية والفانية. فلا نعيم ولا سعادة إلا بالإسلام وبهذا الدين. نعم. وهذا يدعونا إلى أن نتمسك بهذا الدين وأن لا نرضخ وأن لا نجامل وأن لا نحابي وأن لا نستسلم في ديننا وأن لا نتنازل عن الحق الذي عرفناه وشهدناه. قال حافظ في فتح الباري: وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي شدة من الكفار بل من قومه ومن أقرب الناس إليه. وما هذا إلا ليبين أن أهل الحق لا بد لهم من البلاء. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيكون التمكين أو البلاء؟ قال: بل البلاء ثم التمكين، أو البلاء ثم التمكين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد من بلاء فيه صبر، وبعد ذلك يكون التمكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلي بلاء شديدا، والله عز وجل أوحى إليه: إني مبتليك ومبتل بك. والله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وجعلنا بعضكم لبعض إيش؟ فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله عز وجل مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قومه وعلى قبائل العرب: من الذي يقبل الحق؟ من الذي يقبل الهدى؟ من الذي ينصره؟ من الذي يؤويه؟ من الذي يؤازره؟ من الذي يعاضده؟ وكل هذا من امتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى. ولم يقل: يا رب إلى متى؟ ما أتحمل، ما أستطيع، ما أقدر. لا، بل بقي على ذلك عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان رحيما بقومه. ففي هذا الموقف لما رجع من الطائف وهو مغموم مهموم، لقيه جبريل عليه السلام فقرأ عليه السلام، سلم عليه وقال: لا، إن الله قد علم قول قومك لك وما ردوا عليك. وهذا من التسلية له. وهكذا كل مبتلى إذا قر في قلبه أن الله يعلم حاله تهون عليه المصائب، لأن أرحم الراحمين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين يعلمه ومطلع عليه. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال استأذن ربه أن يسلم عليك. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله أرسلني إليك لتأمرني في قومك بما تشاء، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلان عظيمان في مكة، إن شئت أن أطبق عليهم وينيهم فعلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة، لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتم رجاؤه عليه الصلاة والسلام، فخرج من قومه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ونصر هذا الدين، وخرج من الطائف من يعبد الله لا يشرك به شيئا ونصر هذا الدين. وهذا من عظيم صبره عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم تحمله عليه الصلاة والسلام وتجلده في الدعوة إلى الحق. فلم ينتقم لنفسه، ما قال نعم اطبق عليهم الأخشبين، لا، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا يدعون إلى أن نصبر على أقوامنا وعلى مجتمعاتنا، وإن أساءوا إلينا وتكلموا فينا بغير الحق لابد أن نصبر من أجل هدايتهم ومن أجل صلاحهم ومن أجل استقامتهم وسعادتهم في الدنيا وفي الأخرى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. فهكذا يجب على الدعاة إلى الله وعلى من تحمل هذا العلم أن لا ينتقم لنفسه، فإذا سمع ما يقال فيه تعصب وغضب، لا، لابد تصبر، لابد تتحمل وتدعو لهم بالهداية وتدعو لهم بالصلاح وتدعو لهم بالرشاد والسداد، فإنهم إذا صلحوا واهتدوا ورشدوا وسددوا كان هذا رصيد ربح لا خسارة، وكان في زيادة خير لك لا نقصان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.